الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم يوم الأحد السادس من ذي الحجة في هذه السنة 1436 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الكلام بنا في أول قول الله جل وعلا من سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قول الله جل وعلا: فإذا أمنتم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر الله الأمر بإتمام الحج والعمرة وأحكام الإحصار، وهو المنع عن دخول مكة، وقد ذكرنا فرقا بين الإحصار والفوات، فما الفرق بين الإحصار وبين الفوات؟ نعم، الإحصار والمنع من دخول مكة، والفوات. طيب، ما الذي له علاقة بالحج وما الذي له علاقة بالعمرة؟ ها؟ نعم، الإحصار يتعلق بالحج والعمرة، والفوات خاص بماذا؟ بالحج. تفضل. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم. فإذا أمنتم، تعال يا أخي هنا، لماذا قال جل وعلا فإذا أمنتم؟ لما ذكر الإحصار وأن غالب الإحصار إنما يكون من عدو، والعدو مبعثه الخوف وعدم الأمان، فإذا أمنتم أتيسرت أموركم في بلوغكم مكة عمارا أو حجاجا. وفي قول الله جل وعلا فإذا أمنتم إشارة إلى شرط من شروط الاستطاعة، فإن الاستطاعة لها 4 أمور: استطاعة في بدنه يستطيع أن يسافر ويؤدي المناسك، فإن كان شيخا كبيرا أو كان مريضا زمنا أو كان مسجونا سجنا مؤبدا، هذا غير مستطيع. بماذا؟ ببدنه. واستطاعة أخرى بماله، أن يجد نفقة زائدة عن نفقاته وحوائجه الأصلية في نفقة أهله وأولاده ومن يعول، هذه استطاعة بالمال. واستطاعة في الطريق في أمنه ذهابا وإيابا، فإذا كان يخاف ولا يأمن في الذهاب أو لا يأمن عند الرجوع لا يجب الحج عليه، ودخل في أمن الطريق ما يتعلق بالأذونات وتصاريح الحج وفيزه، فإن تيسرت للحاج أصبح مستطيعا، إن لم تتيسر فإنه لا يكون من أهل الوجوب. وهذا مشمول قول الله جل وعلا فإذا أمنتم. تزيد المرأة باستطاعة إيش؟ رابعة، وهي أن يتيسر لها ذو محرم، وهذا لجميع النساء إلا نساء مكة، فلا يشترط لها المحرم، وإنما تكفي الرفقة الآمنة لعموم قوله فإذا أمنتم. بمعنى إذا خشيت المرأة المكية على نفسها أن تخرج خارج العمران، وثمة خطر، وكان هذا في أزمان ماضية قبل أن يعم الأمن والرغد والطمأنينة هذه البلاد. فإذا خافت على نفسها في ذلك الزمان لا يجب الحج عليها. وأما غير المكية مما بينها وبين مكة مسافة قصر فأكثر فلا بد من محرم. إذا ركن الإسلام الخامس وهو حج بيت الله العتيق يسقط على المرأة الغنية القادرة إذا لم يكن لها محرم يحج بها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، أي أصبح الجهاد في حقه فرضا عينيا، وإن امرأة انطلقت حاجة وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. إذا الحج وهو فرض الإسلام لا بد للمرأة إذا سافرت من محرم، والمحرمية لا لأداء الحج ولكن للسفر لأداء الحج. ولهذا لو أتى بها محرمها إلى مكة ثم رجع جاز لها أن تطوف لوحدها وتسعى لوحدها وتخرج مع الحجاج لعرفة ومزدلفة ومنى لوحدها بغير محرم. إذن المحرمية شرط للسفر للحج لا شرط لأداء شعائر الحج. وقد ذهب بعض الناس من المتأخرين، وهذا من أسباب الرضخ للواقع، لما أصبحت المرأة مستقلة تسافر لوحدها وتأتي لوحدها أتوا بهذا التبرير غير المبرر والتأويل غير المعتبر بأن المرأة لو خرجت مع رفقة آمنة صح حجها. وهذا كما يقول العلماء اجتهاد مع النص النبوي، ولا قول لأحد مع من؟ مع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. لأن أبا حنيفة رحمه الله معدود من صغار التابعين. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، قال: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير بيده إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه. قال الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس أبو عبد الله: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي ثبتت عنده واتضحت له، هذا معنى الاستبانة، بثبوتها واتضاحها. أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. إذن إذا قال سيدنا رسول الله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هل يليق بأحد أن يقول إلا مع رفقة آمنة؟ لا يحل ذلك. أورد بعض الناس: أمهات المؤمنين بعد رسول الله كنا يحججن، حج بهن عمر وعثمان وعلي. نقول: أمهات المؤمنين لهن خصوصية، لأنه لا يصح نكاحهن، وولي الأمر يقوم مقام حفظهن وصيانتهن والقيام بمقامهن اللائق بهن. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم، أي ذهب سبب الخوف بالحصر، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال الله: تمتع، وتمتع فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي. ما هو التمتع؟ أجمع المسلمون على أن الأنساك أنساك الحج ثلاثة أجمع المسلمون على أن الأنساك ثلاثة تمتع وقران وإفراد. ولفظ التمتع في هذه الآية يطلق على نسكين، على التمتع وعلى القران. لما سمي بالتمتع؟ لأنه جمع هذا الحاج بين نسكين في سفر واحد، جمع بين حج وعمرة في نسك واحد، فسمي متمتعا لأنه تمتع بأداء عبادتين في سفرة واحدة. الأول التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت طواف العمرة، ثم يسعى بعده سعي العمرة، ثم يقصر فيحل من إحرامه، ثم إذا جاء يوم الثامن يوم التروية أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه في مكة فأدى الحج. هذا متمتع، هذا متمتع للمتعتين. الأولى أنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. التمتع الثاني أنه حل بعد إحرامه من العمرة إحلالا كاملا، إحلالا تاما حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما، فهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، أبوه من قتلى يوم أحد، وهو الذي خاطبه الله كفاحا من غير ترجمان، وقال: تمنى علي يا عبدي. قال: أتمنى يا ربي أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل، ثم تعيدني فأجاهد في سبيلك فأقتل. قال: إني كتبت عليهم ألا يعودوا إليها مرة أخرى. قال: فأخبر من وراءنا بما لقيناه يا ربنا من الكرامة. فأنزل الله آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وألا يحرمنا عظيم نواله بسيئاتنا وذنوبنا. يقول جابر رضي الله عنه: فأحل الذين لم يسوقوا الهدي بعدما طافوا وسعوا وقصروا الحل كله، حتى إنا خرجنا إلى عرفات ومذاكرنا تقطر منيا، أي من قرب معافستهم وجماعهم أهليهم، دل على أنه الحل كله. ولهذا جاء في حديث سراقة بن مالك بن جعثم، سراقة بن مالك بن جعثم، لما قال لهم النبي على المروة: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. فقام سراقة فقال: ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ قال: بل لأبد الأبد، وشبك النبي بين أصابعه، ودل على أن هذا هو التمتع بتمتعين، وهذا هو أكمل الأنساك وأفضلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المروة في اليوم الرابع من ذي الحجة: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. تمنى ذلك، وهذا فيه دليل على أن النبي لا يعلم الغيب، لأنه قال: لو علمت بأمري لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. وشرع الله له القران لتشريع هذا النسك في سوق الهدي. النوع الثاني من أنواع التمتع القران، ويسمى تمتعا لأنه جمع بين عمرة وحج في إحرام واحد. ما الذي يجب على هذا المتمتع؟ يجب عليه الهدي، هدي التمتع. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى ما استيسر؟ أي ما تيسر من أنواع الهدي الثلاثة. فالهدي بالإجماع لا بد أن يكون من أين؟ من بهيمة الأنعام. لو أن إنسانا أهدى نعاما لم يصح، لأن النعام ليس من بهيمة الأنعام. لو أنه أهدى خيلا لم يصح، لأن الخيل ليست من بهيمة الأنعام. لو أنه أهدى بطا أو وزا لم يصح. ما بهيمة الأنعام؟ هي على الإجمال ثلاثة، وعلى التفصيل ستة: الإبل والبقر والغنم. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الإبل صنفان: الإبل العربية ذات السنام واحد تسمى بالإبل العراق نسبة للعرب، والإبل البخات وهي الأعجمية ذات السنامين. والبقر صنفان: البقر المعروفة والجواميس، والجواميس لا تكون إلا في البلاد التي فيها أنهار. والغنم نوعان: الضأن والماعز، ولكل منها ما أحكامه. فالإبل لا يصح هديها ولا الفدية بها ولا التضحية بها إلا إذا كانت ثنيا، أي لها 5 سنوات فأكثر. وكذلك البقر لا يصح التضحية بها والهدي بها والفدية بها إلا إذا كانت ثنيا 2 سنين فأكثر. والغنم لا بد أن تكون ثنيا إلا في الظأن، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الظأن أن تكون جذعا، وهي ما لها كم؟ 6 أشهر. فقوله جل وعلا: فما استيسر من الهدي، أي من أنواع الهدي الثلاثة. أما البقر والإبل فهي البدن، كما قال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وسميت بدنا لبدانتها، والبدنة الواحدة تكفي عن 7، تكفي بالهدي والأضحية والفدية عن 7. فقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من أنواع الهدي الثلاثة، من أنواع الهدي الثلاثة. ما الفرق بين التمتع والقران؟ هل هناك فروق بين التمتع والقران؟ ما الفرق بين نسك التمتع ونسك القران؟ تفضل. هذا فارق اول: التمتع يحل هذا المحرم بالعمرة بعد فراغه من مناسك العمرة الحل كله إلى أن يحرم بالحج، والقران لا يحل منه إلا يوم العيد. الفارق الثاني: التمتع يجب عليه طوافان ويجب عليه سعيان، أما القارن فيكفيه طواف واحد وسعي واحد. فارق ثالث: حتى القارن لا يسوق الهدي. هل القارنون ساقوا الهدي؟ لا. نعم. اي. والقارن منين يحرم؟ من الميقات ايضا. التمتع يختلف عن القران بالنية. لأنه عند نيته نوى عمرة يتمتع بها إلى الحج، أما القارن فقد نوى عمرة وحجا في نية واحدة. طيب، هذا التمتع والقران كلاهما يجب عليه ماذا؟ جاي أخذه؟ طيب عطوا سلمان في إدارة الورديات،
سلمان المطرفي.
التمتع والقران كلاهما يجب عليه ماذا؟ يجب عليه هدي. أيهما أكثر أعمال، التمتع للقران؟ التمتع أكثر أعمالا، وكلاهما وجب فيه الهدي. وكانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج سواء عمرة مفردة كالمتمتع أو عمرة قارنة مع الحج كالقران، كانوا يرون التمتع من أفجر الفجور، وهذا من بدعهم في الجاهلية وخرافاتهم التي نسبوها إلى الحنيفية، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خالفهم بذلك وشرع لأمته التمتع والقران. طيب، ما الفرق بين القران والإفراد؟ الفرق بين القران والإفراد في ماذا؟ في أمرين: النية، الذي أحرم من الميقات قارنا قرن بين الحج والعمرة، قرن بينهما، جمع بينهما. الفارق الثاني أن القران فيه هدي والإفراد لا هدي فيه، وبقية الأعمال سواء. بقية الأعمال إيش؟ سواء. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، من لم يجد ماذا؟ التمتع أو الهدي؟ دائما العود على أقرب مذكور. فمن لم يجد أي الهدي، إما لأنه فقير أو لأن نفقته ضاعت أو لأن نفقة الهدي سرقت، وبعض الحجاج يأتي معه بنفقة فيفنيها بالتبضع وشراء الهدايا من أسواق مكة، فإذا جاء وقت الهدي قال: أنا ما عندي هدي. ذهبت بماذا؟ بالأسواق والمولات والهدايا. هذا غلط. العزيزية ولا الرصيفة؟ هذا غلط. إذا أردت أن تشتري فاشتري بعد أن تؤمن نفقة حجك، ومن نفقة حجك أمر ماذا؟ أمر الهدي. إذن يا أيها الإخوة، ينتبه الإنسان لمثل ذلك. وأراكم كلكم أو جلكم متمتعون، والدليل أنكم الآن في اليوم السادس وأنتم غير محرمين حلالا. إذا انتبهوا لهذا المعنى. فمن لم يجد أي الهدي، إما لأنه فقير معدم أو ما عنده ما يكفيه أو ضاعت أو سرقت نفقته، ماذا يفعل؟ ينتقل إلى بدل الهدي. فمن لم يجد فصيام، وأتى بالفاء الدالة على التعقيب المباشر، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذه الأيام 3 التي تصام في الحج متى تصام؟ الأفضل والأكمل أن تصام قبل يوم عرفة، يوم 6، 7، و8، يوم 5، 6، و7، يوم 1، 2، و3، ولا يلزم أن يكون صيامها متتابعا. فإن لم يصمها قبل عرفة يصومها متى؟ بعد عيد الأضحى، لأن عيد الأضحى يحرم علينا صيامه. نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام 2 عيد الفطر وعيد الأضحى. يصومها في أيام التشريق، وهذا خاص بهذا
الحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي. أما غيره من المسلمين في الآفاق فلا يصح أن يصوموا أيام التشريق لأنها أيام عيد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، في حديث سليك الغطفاني. وفي حديث عائشة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هل يجوز أن يصوم الحاج يوم عرفة؟ الذي يقول نعم يأتي بالدليل، والذي يقول لا يأتي بالدليل. يا حج من هناك، من هناك، من هناك، لا تصل. هذا وقت الدرس، اكتبي السؤال، اكتبيه وانتظري هناك مع النساء. ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟ تفضل واقفا. ما حكم صيامه؟ جائز أو حرام أو سنة أو مكروه؟ مكروه. من يقوله؟ كنا ناكل ونشرب؟ ليه؟ وكنا ناكل ونشرب. أحسنت، كلامك صحيح. صيام يوم عرفة بعرفة مكروه للحاج، مكروه للحاج. ما قلنا محرم، وإنما قلنا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو واقف، أعطونا ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حث أمته على صيام عرفة لما لم يكن حاجا. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. طيب، لما حج عليه الصلاة والسلام وقد رغب أمته بصيام يوم عرفة، اختلف الناس هل كان النبي صائما أو لم يكن صائما. وبلغ ذلك نبينا فأرسل عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، أرسل إلى أم الفضل. من أم الفضل؟ أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، بنت سيد بني المصطلق، وكانت زوجة عمه العباس، واختها ميمونة زوجته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. وكان النبي يحبها ويكرمها ويأنس إليها، يعني يمون عليها. أرسل إليها أن ائتيني بقدح، وكان النبي يحب اللبن. فبينما النبي واقف على راحلته مستقبل القبلة بعرفة رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، جاءه مرسول أم الفضل بقدح فيه لبن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه. لماذا رفعه؟ ليراه الناس. ثم سمى بالله وشربه، اللهم صل وسلم عليه. فعلم الناس بالتعليم العملي الفعلي أن النبي كان صائما. يا أخواني، صحيح أن النبي كان ماذا؟ مفطرا، لم يكن صائما. فدل على أن صيام يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه، وأن المستحب هو الصيام. لو صامه صح الصيام، لكن مع الكراهة. لماذا شرع لنا الفطر للحجاج في عرفة ليكون الفطر أعون وأقوى لهم على الدعاء والوقوف وتحمل حر يوم عرفة. هذا في الأيام الثلاثة، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وليس في الحج معناها لا بد أن يكون محرما بالحج، لأن ما بين العمرة الحج والحج من الحج، وهذه فيها بشرى لكم أيها الحجاج، من مات في هذه الأيام فهو في الحج. ولهذا الذين كتب الله عليهم الوفاة في سقوط الرافعة ماتوا بين العمرة وبين الحج، أليس كذلك؟ فهم في حرم الله، فيرجى أن لهم أجر الحجاج من مات وهو حاج. وقوله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يلزم منها التتابع، كانت متتابعة أو متفرقة، لأنه يصدق على الجميع أنه صام ثلاثة أيام. لو أراد الله التتابع لقال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كما جاء في كفارة ماذا؟ الظهار، فصيام شهرين متتابعين. فلما لم ينص سبحانه على التتابع دل على أن هذا جائز وهذا جائز. إذن هذه أيام ثلاثة، لماذا لم يقل فصيام نصف الأيام، خمسة في الحج وخمسة إذا رجع؟ نقول سمعنا وأطعنا، لا ندخل في أحكام الله متهوكين متفلسفين متفيقهين بماذا؟ بأذواقنا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. لماذا المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع والفجر ثنتان؟ سمعنا وأطعنا، لا نتفلسف. ولهذا أحكام الشرع أحكام تعبدية ومنها أحكام معللة. تحريم الخمر معلل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام إيش؟ رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ما أسكر قليله فكثيره حرام. إذن هذا حكم معلل. الله تعبدنا إن لم نجد الهدي أن نصوم أياما ثلاثة في مكة في الحرم في الحج، وسبعة إذا رجعنا إلى أهلينا. فصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. سبعة لماذا مجرورة؟ لأنها معطوفة على ثلاثة، فصيام ثلاثة وصيام سبعة مضاف ومضاف إليه. إذا رجعتم أي إلى أهليكم وإلى إلى بلدكم، وهذه السبعة أيضا تصح متتابعة وتصح مفرقة. ذلك أي هذا الحكم في وجوب الهدي على المتمتع والقارن، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ اختلف العلماء فيهم على ثلاثة أقوال، فذهب جمهور العلماء إلى أن حاضر المسجد الحرام من كان بينهم وبين مكة أقل من مسافة قصر، أقل من مسافة قصر إلى مكة فهم من حاضر المسجد الحرام. القول الثاني أن حاضر المسجد الحرام هم سكان الحرم خاصة دون ما خرج عن أميال الحرم. القول الثالث وهو أظهر الأقوال وأرجحها أن حاضر المسجد الحرام من كان من سكان مكة ولو امتد بنيانها حتى خرج عن حدود الحرم. مكة تتسع أو تضيق؟ تتسع، فمن ناحية الشمال خرج بنيانها وعمرانها إلى ما بعد التنعيم، إلى النورية، إلى البحيرات، حيان وحارتان عظيمتان خارج إيش؟ خارج ماذا؟ خارج حد الحرم. من ناحية الشرق امتد العمران إلى الشرائع وما بعد الشرائع. فإذا حاضر المسجد الحرام من فد إليه بنيان وعمران مكة ولو جاوز أميال وحدود الحرم. وهذا هو الصحيح. ولهذا أهل مكة لا هدي واجب عليهم في التمتع والقران. وقلنا لا هدي واجب، إذ لو ذبحوا الهدي لكان في حقهم مستحب وسنة، لكنه لا يجب عليهم. وهذه مناسبة أن نذكر خصوصية أهل الحرم، فإن الله خصهم بأحكام. عدوا معي. أولا، لا هدي واجب على أهل مكة لا في التمتع ولا في القران. الحكم الثاني، أن أهل مكة يحرمون بالحج من أين؟ من بيوتهم. وأنتم يا من أتيتم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، حكمكم في الإحرام بالحج كأهل مكة، تحرمون من منازلكم. الحكم الثالث، أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة أنها لما أرادت العمرة أن تحرم من إين؟ من الحل، وأدنى الحل التنعيم. الحكم الرابع، أن أهل مكة ومن أقام فيها لا وداع عليهم. لماذا لا وداع عليهم؟ لأنهم لم يودعوا الحرم، هم جيران الحرم. هذه أحكام مهمة. الحكم الخامس، أن مساكين الحرم يجب أن تدفع إليهم الفدية، فدية فعل المحظور المحظورات الإحرام أو فدية ترك الواجب، فإن فدية ترك الواجب في مذاهب جماهير العلماء هي شاة أو سبع بدنة تذبح في الحرم وتقسم على فقرائه فقط دون فقراء غيره. وكذلك فدية فعل المحظور من إطعام ستة مساكين أو ذبح الشاة هي لمساكين مكة فقط. هذا من كرامة الله لمن؟ لجيران حرمه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله، وأهله أي سكنه وإقامته. وإلا بعض الناس ما لا أهل، لا زوجة ولا أولاد، لكن عبر بالأهل عن السكن. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بماذا ختم الله الآية؟ ختمها بأمر جليل وأمر عظيم، كما ختم بها آية الصيام قبلها. قال الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالحج: واتقوا الله، اتقوه عظموه، اتقوه وحدوه، اتقوه اعملوا بفرائضه وأحكامه، اتقوه لا تتخلفوا عن فرائضه وأوامره، اتقوه لا تنتهكوا حرماته ومعاصيه. واتقوا الله واعلموا علما يقينيا أن الله شديد العقاب. فكما أن الله غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب. شديد العقاب على من؟ على من عصاه، وعلى من كفر به، وعلى من أشرك به غيره. أنت أيها الحاج لمن تحج؟ إن كان حجك لله فقد اتقيت الله، وإن كان حجك لسيدك فلان أو لتمدح أو رياء وسمعة أو للدنيا، فما هذا حجك لله؟ واعلم أن الله شديد العقاب. وشدة عقاب الله على من؟ على من ارتكب نهيه. ما أعظم ما نهى الله عنه؟ أعظم ما نهى الله عنه أن يشرك معه غيره في العبادة، لا وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين، بل ولا نبيا من الأنبياء، بل ولا ملكا من الملائكة. لا يقبل الله شرك أي شريك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذه الفرية الكاذبة التي نسبها النصارى المثلثة لعيسى وتبرأ عيسى منها عليه الصلاة والسلام. أعظم ما أمر الله به ماذا؟ التوحيد. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إن اتقاء الله في المناسك يورثك الخشوع والطمأنينة والاستمتاع وراحة البال بأداء المناسك. نرى كثيرا من الحجاج يؤدي المناسك ببدنه وبلسانه وقلبه عنها لاهي وقلبه عنها غافل، يقف بعرفة، يقف بالمزدلفة، يرمي الجمار، همه أداء العمل من غير الطمأنينة والتلذذ بهذه العبادة. من اتقى الله حق تقواه وجد لهذه العبادة لذة، والناس فيها ما بين مقل ومكثر بحسب ما يقوم في قلبه تجاه هذه العبادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا لذة العبادة، اللهم ارزقنا لذة التوحيد ولذة الإيمان وطمأنينته. اللهم اجعلنا ممن عبدك حق عبادتك، اللهم اجعلنا ممن وحدك حق توحيدك، اللهم اجعلنا من اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم في الحج وفي سائر العبادات. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك إلى عليين يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء إنه هو العليم الحكيم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. أين سؤال المرأة؟ ها؟ سؤالها وينه؟ ها؟ لم تكتبه؟ طيب أديس اليوم ولا أمس؟ ها؟ لا نبيت الأسئلة، كل يوم بيوم حار بناره كما يقول أهل مكة. هذا السائل يقول من اعتمر في أشهر الحج لنفسه ثم حج من عامه لغيره فهل يعتبر متمتعا؟ نعم يعتبر متمتعا لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، بين عمرة وحج، ولا يلزم أن تكون العمرة والحج كلها عن نفسه، جمع بين عمرة لغيره وحج لنفسه في سفرة واحدة فيكون متمتعا. فإن كان من أهل مكة فلا هدي واجب عليه، وإن كان من غير أهل مكة فعليه فالهدي الواجب. والله أعلم. سائل يقول ما هي النصيحة التي توجهونها لمن قصد الحج؟ كل درسنا هذا، كل دروسنا هذه نصائح نوجهها لإخواننا الحجاج. وأعظم ما أنصح به نفسي أولا وأنتم ثانيا وجميع المسلمين ثالثا أن يكون حجك لله لا لغيره، تعظيما لله لا لغيره، مقتفيا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مذهب وسنة غيره، سالما حجك من الرفث والفسوق والجدال ليكون حجك مبرورا وعند الله مقبولا. والله أعلم. يقول كان بيني وبين رجل مشاحنة فطلبت منه العفو فلم يعفو عني مع أنه هو المخطئ. إذا كنت صادقا أنه هو المخطئ فما عليك شيء، وأحسنت بأنك طلبت المسامحة منه، لكن أخشى أن نكون أنت المخطئ المستفز له، فلا بد أن تتبيح منه ولا بد أن يحللك ويبيحك. فإن أبى فألح على الله جل وعلا أنه يحللك ويبيحك ويعفو عنك. والله أعلم.
سائل يقول أديت العمرة وتحللت ثم حلقت اللحية دون معرفتي بحرمة حلق اللحية، فماذا يجب علي؟ يجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا، التوبة إلى الله من هذه المعصية التي عصيت الله بها، والله أعلم. سائل يقول هل أصلي ركعتين بعد العشاء قبل الوتر وأنا حاج؟ متى؟ حتى وإن كنت أصلي مع الجماعة. نعم، إذا صلى الحاج مع الجماعة 4 ركعات شرع له أن يأتي بالنوافل القبلية والبعدية، والحاج والمسافر مشروع في حقه أن يقوم الليل، وآكد قيام الليل صلاة الوتر. أما إذا صلى قصرا كما في منى وفي عرفة ومزدلفة فلا يأتي بالنوافل القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر، وما سواها من النوافل المطلقة يأتي بها، وكذا النوافل المقيدة قيام الليل، ركعة الوضوء، ركعة الضحى يأتي بها، والله أعلم. سائل يقول أعلم أن يوم الثامن من ذي الحجة الحجاج يتجهون إلى منى ليصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي يوم التاسع من ذي الحجة يتوجهون إلى عرفات ليصلوا فيها قبل الظهر، ولكن يا عالمنا، أنا لست عالما إنما أنا طالب علم، ولا أرضى أحد يصفني بهذا الوصف. يقول ولكن البعثة تبرمج رحلة إلى عرفات مباشرة من مكة يوم الثامن من ذي الحجة، فهل يعني هذا أن المناسك تغيرت؟ لا، أبشر، فقر بذلك عينا، لم تتغير المناسك، وما زلنا على شعائر الحج كما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. والذهاب إلى منى يوم الثامن ليس واجبا من واجبات الحج، وإنما هو أمر مستحب، إن تيسر فنعم، إما تيسر فلا تفارق الحملة ولا تفارق القافلة، واذهب معهم مباشرة إلى عرفات تصلوها مستريحين مطمئنين، لأن الذهاب إلى منى ليس واجبا، ونحن سنذهب إن شاء الله من هنا إلى عرفات مباشرة. هل معنى هذا أن غيرنا المناسك؟ ما غيرناها يا أخي، لكن فرقنا بين الواجب وبين المستحب، سيما إذا كان الإنسان يتعلق به نفع إخوانه. المفتون والمشايخ سيذهبون إلى عرفة ليستقبلوا الحجيج هناك إذا جاءوهم يوم التاسع. إذا ذهابهم في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ في مصلحة، وأنت إذا ذهبت مع القافلة فيها مصلحة، أطمن لخاطرك وأسكن لنفسك وأدعى لئلا تضطرب بفوات أو بضياعك عن فوجك. إن كنت تعرف مكة ولا تخشى الضياع، الله يقويك، اذهب إلى منى ومنها إلى عرفة، والله ولي التوفيق. سائل يقول هل تأكل المرأة في الحج؟ هل توكل المرأة في الحج رجلا أجنبيا مقابل أجرة؟ نعم، لا مانع أن المرأة توكل من يحج عنها. ها؟ نعم، هل المرأة توكل رجلا يرمي عنها أو هي تتوكل عن رجل بأن ترمي عنه؟ نعم يجوز، لا يشترط في التوكيل أن يكون بين الموكل والموكل قرابة ولا محرمية، المحرمية في السفر. يجوز أن يرمي الإنسان عن مرأة أجنبية، ويجوز أن ترمي المرأة الأجنبية عن رجل أجنبي، بشرط أن يوكل أحد منهم الثاني، والله أعلم. سائل يقول هل يلزم من ثقافة الدعوة كما يقولون أن نجمع كل من هب ودب وغيرهم، ولا نأمر بالمعروف ولا نبين المنهج الحق حتى لا نفسد الدعوة؟ لا بد في الدعوة إلى الله من الإحسان، الإحسان إلى المدعوين. قال الله جل وعلا في حق أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا
غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. ولا بد في الدعوة أيضا من الرحمة والعطف على هؤلاء المدعوين. لا تدعهم وأنت متعالي متعاظم، أنا سلفي أنا سني أنا متبع للنبي، وتنظر للناس بنظرة الازدراء والاحتقار. ألا يخالف منهج الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام؟ إنما ارحمهم واعطف عليهم وأحسن إليهم وبين لهم ما علمته من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لست سالما من الذنوب ولا من المعاصي، أنت في نفسك من النقص ما الله به عليم. ابدأ بنفسك فكمل نقصها وسدد خللها وسد عيبها قبل أن تنظر إلى الناس بعين النقص وبعين الازدراء. واستقم على منهاج نبيك في الدعوة إلى الله. قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي طريقي منهاجي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما قال على جهل، ما قال على تكفير الجمهور، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا بد الذي يقوم بالدعوة أن يكون من أهل العلم، لا يكون من أهل التعالم، يكون من أهل البصيرة، لا يكون من أهل الجهالة. من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يدعوهم ويعلمهم؟ بعث علماء الصحابة، بعث أبا هريرة إلى دوس، بعث معاذا إلى صنعاء وتعز، بعث أبا موسى الأشعري إلى الحديدة ونواحيها زبيد، بعث أبا عبيدة إلى نجران، بعث عليا إلى شبوة وشرق اليمن. هؤلاء الخمسة عوام أو علماء؟ هل هم من عوام الصحابة؟ أبدا، إنما بعث علماء، لأن الدعوة على علم، ومنهاج النبي في الدعوة على علم وبصيرة. وأعظم وأعلم ما يعلم به ما قاله الله جل وعلا في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لما بعث معاذ لليمن رتب له أولويات الدعوة، ما قال جمع الناس ويعذر بعضنا بعضا على ما افترقنا عليه واختلفنا فيه ونجتمع على ما اتفقنا عليه، ما قال له ذلك، ما قال احرص على أن تأتيني بكل أهل اليمن صالحهم وغير صالحهم. قال: يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. إذن عرفه حال المدعوين، وأمثل أهل اليمن وقتئذ أهل الكتاب يهود ونصارى، هم أمثلهم والبقية وثنيون. إذن عرفه حال المدعوين: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذه أول أولويات الدعوة، الدعوة إلى تصحيح العقيدة وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى معنى لا إله إلا الله، مع أن اليهود والنصارى يعرفونها لكن حرفوا فيها. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 50 صلاة، كم يا حج؟ 50 ولا 50؟ أحسنت. أي نعم، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أجابوك لذلك، هذا ترتيب أولويات الدعوة. من رتبها؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم. فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث، والله أعلم. يقول: أصبت باحتكاك في العظم الفقري، فأرشدني الطبيب أن أصلي جالسا لكني لا أشعر بالخشوع إذا لم أقم، فماذا أفعل؟ إن أردت أن تصلي واقفا ينقسم عمودك الفقري، صلي جالسا يا أخي. والخشوع ليس في الوقوف، وإنما الخشوع في ماذا؟ في القلب. إلا إذا كان قلبك ما يصح إلا أن تواقف شيء آخر، صلي جالسا ولا تكلف نفسك الوقوف ثم تتعب. إن كان الوقوف يسيرا تستطيعه فكبر التكبير التحريم وأنت واقف ثم اجلس، والله أعلم. يقول: هل من السنة في يوم عرفة أن يبقى الإنسان واقفا على قدميه قدر المستطاع؟ هذه ليست من السنة، وإنما هذا من التعب. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة على راحلته وهو بارك جالس عليها، وسمي بالوقوف يعني الاستمرار في هذا المكان لا تغادره. هذا هو سبب تسمية الوقوف بعرفة بالوقوف يوم عرفة. ولو جلست جالسا أو اضطجعت أو كنت على جنب، هذا كله لا إشكال فيه، والنبي كان جالسا على راحلته وهي واقفة، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم لبس رباط الركبة لمن يعاني ألما في ركبته وهو مخيط، وهو قطعة من القماش تحيط بمنطقة الركبة؟ أما كونها مخيطا فليس صحيحا. وقلنا لكم: ليس المخيط الذي فيه الخيوط وهذه الشداد والرباط الذي على الركبة ليس من المخيط، لأنه ليس مفصلا على البدن، وإنما لبسه للحاجة حتى يشد الركبة لئلا تلتوي، فلبسه لا يضر المحرم. وكذلك من يلبسون شدادا إلى أعلى الفخذين لئلا يحصل الاحتراق واصطكاك الأفخاذ فينشأ من ذلك التشققات، لبس أحد الشدادين لا يمنع ذلك، وليس هذا من المخيط، والله أعلم. سائل يقول: بعد إتمام مناسك حجتي سأذهب بحول الله إلى المجيء بعمرة عن أم متوفية. السؤال: كيف أتممها، أي العمرة كاملة بالنسبة لتقصير الشعر، علما بأنه لم يبق لي أي شعر في رأسي بعد تحليقه في منى؟ إلا ستحلق رأسك في منى يوم العيد، عندك يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13، تأتي بالعمرة يوم 14 فيها ينبت شعر. نفرض أنك أصلع لا ينبت لك شعر، أمر الموسى على رأسك والحمد لله لأنك اتقيت الله ما استطعت. والأفضل أن لا تأتي بعمرة بعد الحج، هذا الأفضل، وهذه هي السنة، وهذا الأكمل. حج مع النبي 100,000، لم يأتي بعمرة بعد الحج إلا عائشة وحدها. نبينا ما أتى بعمرة، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب بها وأتى بها لم يحرم بالعمرة. فالأفضل الدعاء لأمواتك، والله أعلم. سائل يقول: بدأت صيام 3 أيام في الحج من اليوم، يوم الأحد، وسأصوم غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثة، وحيث أن يوم الثلاثاء سيكون يوم التروية، فهل يجوز صيامه؟ نعم يجوز صيامه بإجماع العلماء، والله أعلم. يقول: الأيام الثلاثة أيام التشريق، الصلاة فيها ركعتين ركعتين أم 4 ركعات؟ إن كنت في منى فتصليها كم؟ ركعتين ركعتين، الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ركعة ونصف. يا أخواني كم نصلي المغرب؟ والمغرب 3 ركعات. يقول صاحب الفضيلة لابس الفنيلة، يقول: هذا شرع من قبلنا. نقول: ليس بشرع من قبلنا هذا، من أين أتيت بذلك؟ من كيسك. إذن يصلي العصر كم؟ 2 ركعات في وقتها، والمغرب 3 ركعات، والعشاء في وقتها 2 ركعات، والفجر في وقتها 1 ركعة. ها؟ والفجر 2 ركعات، يعني الرباعية تقصر ولا يقصر غير الصلاة الرباعية. لا يقصر غير الصلاة الرباعية، فهذا يصليها في منى قصرا لا جمع، فإن صلاها في مكة خلف الأئمة في مساجد مكة يصليها تامة 4 ركعات، والله أعلم. يقول: ما حكم من بات في العزيزية في أيام التشريق لأنه ليس له مكان في منى؟ من لم يكن له مكان في منى وبحث ولم يجد فإنه يبات في أي مكان في مكة، ولا يلزم أن يبات في الطرقات ويفترش الأرصفة والممرات، الشريعة لا تأتي بمثل هذا، بل هذه في أذية للمارين ولرجال الإسعاف والمطاف عند حصول الطوارئ، فلا تبقى على الأرصفة ولا في الطرقات بطريق الناس إن لم يكن لك مكان في منى، وإلا فارجع إلى مكانك، ولو بقيت في حدود منى في اتصال الخيام فهذا هو الأفضل والأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم. سائل يقول: عليه دين وفاعل خير يسدد عني بعد الحج، فما الحكم في هذا؟ ما دام أنه سيسدد عنك بعد الحج فهذا طيب، لكن لا بد أن تستأذن من لهم الدين عليك بالحج، لأن الحج خطر، قد ترجع وقد لا ترجع، فالذي عليه دين حال إما أن يسدده وإما أن يستأذن أصحابه، فإن كان متأكدا أنه سيسدد بعد الحج يستأذنهم حتى يمهلوه إلى ما بعد الحج، إلا الديون المتعلقة بالرواتب التي تخصم من الراتب بالأقساط الشهرية فلا حاجة إلى استئذانهم، والله أعلم. سائل يقول: أمي حجت 3 مرات ولله الحمد، وأنا لم أحج حج الفريضة قبل ذلك، وكانت والدتي دائما تلح علي أن أخذها للحج، علما بأني لا أملك نفقة تكفي شخصين أنا وأمي، هذا العام توكنت والحمد لله من توفير مبلغ يكفيني للحج، فهل يصح حجي؟ وهل يعتبر ذلك عقوق لأمي؟ إذا كنت لا تملك إلا نفقة خاصة بك أنت لا تتحمل نفقتك مع أمك، فاستأذن أمك وطيب خاطرها واستسمحها، ويجب عليك أن تؤدي الحج فريضة عن نفسك. لو فرضنا أن أمك متعصبة وشديدة وأبت فليس عليك بذلك حرج، لأنها أدت فرضها وأنت لم تؤدي بعد فرضك، والله أعلم. لكن قل لأمك قولا كريما وقولا معروفا، وأحسن إليها واخفض لها جناح الذل من الرحمة، والله أعلم. سائل يقول: هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ لا يجزئ ولا يكفي أن تطوف طوافا بنية الإفاضة والدعاء والوداع، لكن إذا أخرت طواف الإفاضة حتى تفرغ من أعمال الحج ورمي الجمال آخر يوم ثم طفت طوافا بنية الإفاضة وسعيت بعده سعي الحج ثم سافرت مباشرة، يغنيك هذا الطواف عن طواف آخر للوداع. لماذا؟ لأنه صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت ماذا؟ الطواف، والله أعلم. سائل يقول: قمت بالحج العام الماضي وكنت متعجلا. ما معنى متعجل؟ أي تعجل في يومين، ليس متعجلا في أداء النسك يركض بسرعة، إنما تعجل في يومين. قال: ورميت اليوم 12 من ذي الحجة أثناء أذان المغرب، فهل علي فدية حيث إني صرفت بعد الرمي من منى إلى سكني؟ هذا في تفصيل يا أخواني، إذا لم تبتدئ الرمي حتى أذن المغرب فيجب عليك عدم التعجل، يجب عليك أن تتأخر لأنه انتهى وقت رميك أيها المتعجل. أما إذا رميت الجمرة الأولى والثانية ثم أذن المغرب قبل رمي الثالثة فتعجلك صحيح، مثل الذي أذن، مثل الذي قام يصلي قضاء العصر قبل أذان المغرب، في الركعة الثالثة أذن المغرب، هل الركعة الثالثة والرابعة من المغرب ولا من العصر؟ تابعة للتحريمة. إذا ننظر إلى رميك، إن لم تتبئ الرمي حتى غربت الشمس فهذا حكمك أنك غير متعجل ويجب عليك البيات والرمي لليوم الثاني. فإن لم تبت ولم ترمي فيجب عليك ذبيحة لترك الرمي، ويجب عليك أن تتصدق بصدقة لأنك تركت مبيت ليلة. أما إذا كنت بدأت الرمية قبل الأذان وأذن عليك الأذان وأنت في أثناء الرمي فأتم رميك وأنت على تعجلك، والله أعلم. سائل يقول: كنت أخرج زكاة مالي لبناء المساجد ولا أعلم أنه لا يجوز، فما حكم ما فات؟ أما ما فات فأخرج بدله وأعطيه الفقراء. ما أخرجت من مالك لبناء المساجد فإن هذا لا يصح، لأن بناء المساجد ليست من مصارف الزكاة. فأحسن الأموال التي أخرجتها ودفعتها لبناء المساجد وأخرج بدلها زكاة عنك، وما أنفقته في بناء المساجد فهذا عمل صالح صدقة لك، والله أعلم. ما حكم استعمال الهاتف الجوال في المساجد مع العلم أنه أصبح الناس يردون على الهاتف أو يسحبون على النت في انتظار الصلاة؟ أما الرد على الهاتف في المساجد إذا كان لحاجة فلا مانع، المانع أن يكون فيه أثناء العبادة يرد على الهاتف أثناء الخطيب يخطب الجمعة أو أثناء الصلاة، هذا لا يصح ويدخل في هذا اللغو أثناء الجمعة. وكذلك الاشتغال بالهاتف الجوال في التصوير، يصور الطائفين، يصور المصلين، يصور نفسه ليبعثها بالواتس إلى أهله، هذا لا يصلح، ويخشى عليه أن يدخل عليه باب من أبواب الرياء في أنهم يريد أن يمدح ويثنى عليه بأدائه العبادة أو بكونه بالحرم أو بكونه يطوف عند الكعبة، والله أعلم. يقول: الذي خرج إلى منى قبل يوم التروية هل يحرم قبل الخروج أو يحرم من منى؟ يحرم من منى يوم التروية. من خرج إلى منى اليوم أو غدا فإنه يحرم بالحج متى؟ من منى يوم التروية ضحى، حيث يصلي صلاة الظهر وما بعدها وهو محرم، هذا الأفضل والله أعلم. يقول: ما هو الصحيح في تكبيرات صلاة العيد؟ هل يرفع اليدين أو يتركهما؟ إذا رفع اليدين فحسن، وإذا لم يرفعهما فلا شيء عليه، الأمر واسع والأمر سهل، ولا تجعلوا من هذه المسألة مجالا للنقاش والجدال والعناد والتعصب والقيل والقال. من رفع يديه فهو أفضل، فقد جاء في جزء البخاري رفع اليدين في الصلاة من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز ويرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يرفعها كما مذهب الحنفية فلا إشكال، المسألة دائرة بين مستحب وبين غير مستحب، والله أعلم. هذا السائل يقول: أنا من مصر وبسبب اختلاف بدئي شهر ذي الحجة فإن ميعاد سفر الطائرة لا يمكنني اللحاق به في ثاني أيام التشريق ولا يمكنني تغيير الميعاد. أبشركم، جاء الأمر بالأمس إلى شركات الطيران بتغيير مواعيد الإقلاع من 26 سبتمبر إلى 27 سبتمبر، فزال الإشكال والحمد لله، فأبشروا وقروا بذلك عينه والحمد لله. سائل يقول: هل يجوز الرمي قبل الزوال للمتعجل لخوف فوت الطائرة؟ الرمي إنما يبدأ بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر، والطائرة والرحلات تتكيف لحجك، وليس حجك يتكيف لأجل سفرتك وطائرتك، والله أعلم. ذكرتم أن الحج أكثر وجوبا من العمرة، ذكرنا هذا بالأمس، لأن الحج فرض والعمرة واجبة. أرجو توضيح، هل فعل السيدة عائشة رضي الله عنها العمرة خلافا للأولى؟ فهل يصح قول ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر؟ نعم، نقول فعل عائشة رضي الله عنها خلاف الأولى، والأولى اكتفاؤها بعمرتها التي مع حجتها، لكن فعلها جائز وفعلها مشروع لأن النبي أقرها بذلك. ولماذا قلنا خلاف الأولى؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعائشة دخلت عمرتك في حجك، فأبت إلا بعمرة مستقلة فأجاز لها ذلك، والأفضل عدم العمرة. لو كان العمرة بعد الحج لها فضيلة لسبقنا إليها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لسبقنا إليها نبينا، وهو لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفعلوه بعد حجهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. دل على أن فعل عائشة مباح ومشروع، لكن الأفضل إيش؟ عدمه. واضح يا أخواني؟ الله أعلم. يقول بعض أصحاب الحافلات يلزم الحجاج الدفع قبل أو عند غروب الشمس للركوب إلى الحافلات وأن لا يتركوا هناك. إذا ركب الناس الحافلات أو القطار قبل غروب الشمس وبقوا جالسين إلى أن تغرب لا إشكال فيه، خصوصا مع زحمة الناس يتهيئون للنظرة، فادعوا الله جل وعلا وتوجه إليه بالدعاء وأنت جالس في كرسيك في الحافلة أو في القطار، أو أنت واقف على حد ماذا؟ على حد عرفة. وركوب الحافلة لا يعني النفر، والله أعلم. سائل يقول هل يجوز لمن يسكن الطائف أن يذهب إلى أهله في النهار أيام التشريق ويأتي في الليل إلى منى ليبيت فيها؟ نعم يجوز ذلك بشرط ألا يقرب أهله وزوجته حتى يتحلل التحلل الكامل، والله أعلم. يوم التروية يبدأ من طلوع الشمس أم بعد الزوال؟ أنت إذا صمت متى تبدأ الصيام؟ تبدأه من الفجر ولا بعد أذان الظهر؟ متى تبدأون الصيام أنتم؟ تبدأون من طلوع الفجر، واليوم في شرعنا يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، واليوم في توقيت الغربيين يبدأ من الثاني عشرة ليلا، فاختر لنفسك تريد مع الغربيين وتريد مع المسلمين. إذا اليوم يبدأ من طلوع الفجر، والسنة الذهاب إلى منى يوم التروية في الضحى، الضحى ليصلها الظهر، والله أعلم. سائل يقول هل يجوز تغيير الحج من الإفراد إلى التمتع؟ نعم يجوز ذلك، أن يغير نسكه من الإفراد إلى التمتع، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. إذن أمرهم بأن يفسخوا حجهم من إفراد إلى تمتع، بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من العلماء إلى أن هذا الأمر للوجوب، لا يصح إلا هذا الفعل، ففسخ العمرة الحج إلى العمرة للتمتع هذا مشروع وهو مستحب وهو سنة مؤكدة، والله أعلم. يقول تحقيق المبيت في ميناء أيام التشريق لأصحاب الأعذار كالجزارين، الجزارون الذين يعملون في المجازر ونوباتهم في الليل يعذرون بترك المبيت، فإن كان نوباتهم ووردياتهم وزاماتهم في النهار يتمتعون في الليل حكمهم حكم
أهل ميناء، يذهبون إلى ميناء.
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة الجالبين المياه من الآبار البعيدة والرعاة، رعاة الركاب، رعاة الإبل، أنهم يتركون المبيت لحاجة الناس إلى عملهم. يلتحق بهؤلاء الأطباء، رجال الأمن، رجال الإسعاف، من يقوم على خدمة الناس في مكة، الجزارون في المجازر خارج منى في أوقات وردياتهم، فهم معذورون. إن كانت ورديته تبدأ من نصف الليل معذور بترك المبيت، كما لو بدأت ورديته من العصر إلى منتصف الليل. والله أعلم.
سائل يقول: هل يجوز أن نرمي الجمار في اليوم الثاني عشر والثالث عشر معا في يوم واحد لنا نحن الجزارين؟
نعم، يجوز للجزارين أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوم العيد ثم يدعوا يوما ويرموا يوم الثاني عشر ليومين، لأنهم معذورون بماذا؟ ببعدهم عن ميناء. وهكذا كل من له عمل لا يتيسر معه أن يؤدي العبادة في وقتها جاز له أن يجمع الرمي يومين في يوم واحد. والله أعلم. يقول: بعض البقر المهجن الآن يبلغ وزنه 700 كيلو ما شاء الله في أقل من عام، فهل يشترط فيه السنتان؟ نعم، لا بد من السنتين، ولو كان وزن هذا البقر طنا كاملا. ليس العبرة بالوزن، العبرة بإجزائه الإجزاء الشرعي. لو كان العبرة بالوزن لقلنا بقر العرب لا يجوز أن تذبح لأنها هزيلة. إذن ليس العبرة بماذا؟ بالوزن، إنما العبرة بأربعة أمور. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها، فالعور عيب، والعمى من باب أولى. ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، والكثيرة من باب أولى. ولا تجزئ المريضة البين مرضها. ولا تجزئ الهزيلة، أي لما فيه لجلد عظم لا تنقي، البين هزلها. إذا ليس العبرة بالوزن، إنما العبرة بالسن مع السلامة من أين؟ من العيوب. والله أعلم. خلصت الأسئلة؟ ها؟ هذا سائل يقول: بعد عمرتي التمتع قمت بالحلق وليس التقصير، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك. بالنسبة للتمتع الأفضل بعده هو التقصير، سواء اعتمرت عمرة التمتع في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، الأفضل هو التقصير، ليبقى لك شعر تحلقه متى؟ يوم العيد إذا تحللت من حجك. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة بين عمرة التمتع وعمرة أخرى قبل وقبل الحج؟ هذا الفعل غير مشروع، الفعل هذا غير مشروع، أن يأتي بعمرة بين التمتع وبين الحج، إلا إذا سافر عن مكة مسافة قصر، جاء لمكة حاجا فأتى بعمرة ثم رجع للمدينة، فلا مانع أن يأتي من المدينة بعمرة أخرى. أما عمرة ثانية وهو مقيم في مكة فهذا الفعل غير مشروع. وإن أردت عمرة وألححت ذلك، ألححت على ذلك، فتكون عمرتك بعد فراغك من الحج. والله أعلم. ما هو جزاء تخطي الرقاب إذا كانت الصفوف مصفوفة بانتظار الصلاة؟ فلا يصح أن يتخطى المسلم الرقاب إلا إذا كان يتقدم إلى فردة في الأمام. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يخطب الجمعة، رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال: اجلس يا هذا فقد آذيت. آذى من؟ من تعداهم وتخطى رقابهم فأشغلهم عن سماع الخطبة. وكذلك في الدرس، إذا كان الناس مجتمعون في الدرس يستمعون، فلا يصلح أن يأتي من يتخطى الرقاب أمامهم إلا لمن كان معذورا، يريد أن يجلس في مكان في كرسي أو يسمع لا يسمع من مكان بعيد، فالمعذور له حالة استثنائية والله أعلم. وتتسع لهذا صدوركم يا أخواني. أنا أرى للأسف كثير من الناس حجاجا وعمارا لا يتسع صدره لأخيه المسلم، نفسه في طرف خشمه، لا يتحمل منه ولا حركة ولا قول ولا فعل. وسع صدرك لأخيك، عامله بمقتضى الأخوة، بالرحمة، بالإحسان، بالشفقة. هذا أخوك في الإسلام، العلاقة بينك وبينه أقوى من علاقة النسب وعلاقة المال وعلاقة الأرض وعلاقة العرق وعلاقة الوطن، إنما هي علاقة الإسلام. إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. فوسع صدرك لأخيك وتحمل منهم، واعلم أن سعة صدرك لأخيك وتحملك منه أنك تؤجر عليه وتثاب عند الله بذلك، والله أعلم. أين تذهب يا أخي؟ ها؟ اجلس. يقول الفاتحة التي يقرأها الإمام، الفاتحة التي يقرأها الإمام، هل تجزئ المأموم أن لا يقرأها في الصلاة؟ جمهور العلماء على أن قراءة الإمام قراءة لمن وراءه، فتجزئ عن المأموم أن يقرأها الإمام. والقول الأصح أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقرؤون وراءه، قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ما أم الكتاب؟ الفاتحة. فإذا لم يدع لك الإمام مجالا أو فرصة فاقرأها، وإن لم تقرأها فإن صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، والله أعلم. ما حكم لبس المخيط أثناء الإحرام وهو جاهل بالحكم؟ هل يجوز عليه فدية؟ إذا لبس سروالا أو فنيلة أو شرابا أو طاقية أثناء الإحرام وهو لا يدري فليس عليه شيء، لأنه جاهل أو ناسي. والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن كان جاهلا أو لا يدري فلا شيء عليه، والله أعلم. سائل يقول: من تحلل التحلل الأول ثم بعد ذلك أراد أن يطوف طواف الإفاضة، هل يستحب أن يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تلبسها مرة أخرى، وانزعها إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك، انزعها وطف بثيابك. أما إذا لم تنزعها وذهبت مباشرة للحرم فلا مانع أن تطوف وعليك ملابس الإحرام، لكن ليس في طواف الإفاضة لبس ملابس الإحرام إلا من جامع قبل التحلل الثاني. فهذا الذي جامع زوجته بعدما رمى وحلق، نقول: يجب عليك أن تذهب للميقات وتنزع ملابسك وتلبس ملابس الإحرام وتأتي تطوف البيت وأنت محرم، لأنك أفسدت إحرامك بهذا الجماع قبل الإذن به، قبل التحلل الكامل. وأما من سوى ذلك فلا يلزم ولا يشرع في حقه أن يطوف لابسا ملابس الإحرام، والله أعلم. هل يجوز تأخير ذبح الهدي إلى يوم الرابع من أيام التشريق؟ أيام التشريق ليست أربعة، أيام التشريق كم؟
ثلاثة.
الحادي عشر ويسمى
يوم القر،
الحادي عشر وهو أول أيام التشريق ويسمى بيوم القر وليس القر، القر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى. يوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول لأن المتعجلين ينفرون، ويسمى عند العرب بيوم الرؤوس، يوم العيد والحادي عشر اشتغلوا بتشريق اللحم، يوم 11 يوم الثاني عشر اشتغلوا بماذا؟ بحسحسة الرؤوس والمقادم الكوارع، يا أهل الكوارع. يوم 13 هو نهاية أيام التشريق، إذن تنتهي أيام التشريق يوم 13 بغروب الشمس، وليس هناك ذبح بعد غروب شمس يوم 13، لا تذبح لا أضحية ولا هدي، انتهى الوقت. والسائل أخطأ في سؤاله، لو قال رابع أيام العيد صح، لأن يوم العيد العاشر والحادي عشر أول أيام التشريق وهو ثاني أيام العيد، الثاني عشر ثاني أيام التشريق وهو ثالث أيام العيد، الرابع عشر ثالث أيام التشريق وهو رابع أيام العيد، أما أيام التشريق فهي ثلاثة وليست إيش أربعة، والله أعلم. هذا السائل يقول: يقول من هو أحب إلى الله، المعدد الذي عنده أكثر من زوجة أم الذي يكتفي بزوجة واحدة؟ سبحان الله العظيم، يبدو أن هذا بعيد عن أهله فأصبح يفكر بالتعدد. الأقرب إلى الله الذي اتقى الله وعدل، الذي اتقى الله وعدل بين نسائه إن كان معددا، والأفضل التعدد لمن قدر عليه، فنبينا عدد والصحابة كلهم عددوا إلا عليا في حياة فاطمة ما عنده إلا هي. أما إذا لم يستطع العدل، قلبه ضعيف خواف، فيبقى على واحدة. الخوف من الظلم هو الخوف من المرأة، أحسن الظن. قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إيش؟ ما قال فإن خفتم من نسوانكم، قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. إذا الخوف من عند الظلم، أما الخوف من النسوان فهذا كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أفضل عمل يحبه الله جل وعلا؟ أفضل عمل يحبه الله توحيده وإفراده بالعبادة، وأفضل عمل يحبه الله فرائضه أن تحافظ عليها. ثالثا أفضل عمل يحبه الله أن تتبع الفرائض بالنوافل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، صلى الفريضة وأتبعها النافلة، أدى الفريضة وأتبعها النافلة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ليس أن الله يحل فيه كما يعتقده غلاة القبورية وأهل الوحدة، وحدة الوجود، حاشا وكلا، ولكن معناه أن الله يحفظ عليه جوارحه، فلا يكون سمعه ولا بصره ولا يده ولا رجله إلا في محبوبات الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول: أنا أحرمت من مكة وطفت بالحرم وسعيت، ماذا علي؟ إن كنت مفردا فابق على إحرامك حتى يوم العيد، وإن كنت قارنا فابق كذلك على إحرامك حتى يوم العيد، وإن كنت متمتعا فبعد التقصير أحل. والذي أنصحك به أن تجعل طوافك وسعيك للعمرة، فتقصر وتحلل لتبقى ماذا؟ لتبقى متمتعا، وتحرم إن شاء الله يوم الثامن لماذا؟ للحج، والله أعلم. يقول: أنا أتيت من جدة ولم أحرم ولم أتلفظ بالنية، ودخلت لمكة وقالوا علي، دخلت لمكتب الإرشاد وقالوا علي دم، وفعلت وأنا الآن أنتظر اليوم الثامن لألبس إحراما وأحرم، فهل أطوف طواف القدوم؟ إذا كنت أحرمت من مكة أخذت النية وأحرمت، فأنصحك قبل الطواف أن ترجع إلى جدة وتحرم منها ولا دم عليك. أما إن أبيت إلا أن تحرم من مكة فعليك دم لأنك تركت الإحرام من الميقات، ولا يكون طواف القدوم إلا وأنت محرم لا قبل الإحرام. طواف القدوم للمفرد والقارن لا يصحان منه إلا وهو متلبس بلباس الإحرام، والله أعلم. يقول: توفي ابني وعمره 19 سنة، وأخذت على نفسي عهدا أمام الله أن يكون شريكي في أي عمل خير طول عمري. لا بأس بذلك أن يكون شريكك في الأعمال التي يصح الشركة فيها، أما الصلاة لا، لك ليست لابنك، والصيام لك ليس لابنك، والحج لك ليس لابنك، وإنما في الأعمال التي يصح فيها أن تهدى للغير، وهي الأعمال 7 الماضية، فصحح بهذا نيتك وأدعو لابنك، وهذا أفضل لك، والله أعلم. يقول: أنا أختم القرآن في الأسبوع مرة أو مرتين، وأهب ثواب قراءتي إلى ابني وأموات المسلمين عامة، فهل هذا يجوز؟ هذا الفعل غير مشروع وغير جائز، وهو من البدع، سواء ختمة أو الفاتحة أو البقرة تقرأها وتهديها لأمواتك، هذا الفعل غير مشروع، ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أمواته، ولأرشدنا أن نبر به أمواتنا، ولما لم يفعله ولم يشرعه دل على أنه غير مشروع. فصلاتك لك وذكرك لك وقراءتك لك، والذي يكون للميت ما شرعه النبي، وهي كم؟ 6 أشياء. ما هي؟ ذكرناها بدرس الأمس، من يعرفها كلها؟ ليس بالتقسيط، إنما دفعة واحدة 6 كلها. تفضل. قضاء الدين، الصيام الواجب عليه،
الحج عنه،
العمرة عنه، الدعاء له، هذه 5، باقي 1 مش هكملها، هتكملها انت. الصدقة عنه، احسنت، تعطيه جائزة. اي نعم، باقي شيء ولا خلاص؟ اتق الله يا رجل، هذا كثير. هذا السائل يقول: فتح الله عليك، ما حكم من عمل عمرة عن أمه وقبل الحج قبل التمتع؟ إذا كان العمرة قد عملها وانتهى فالحمد لله، أما عمرة الآن عن أمه قبل أن يبدأ الحج فلا، يؤخر العمرة متى؟ بعد فراغه من الحج، إذا كان مسر للعمرة عن أمه، والله أعلم. سائل يقول: من لم يتيسر له أن يصوم 3 أيام في الحج، فهل يجوز أن يصوم 10 أيام في بلده بعد رجوعه؟ إذا لم يصم هذه الأيام فننظر لماذا لم يصمها، إن كان متكاسلا متهاونا فهو آثم، ويجب عليه أن يصوم 10 إذا رجع إلى بلده، وإن كان ما صامها لعذره مريض أو مسافر فهذا يصومها 10 أيام قضاء إذا رجع إلى بلده، والله أعلم. يقول: ما هي صفة التكبير؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. هل هي مشروعة للحاج وغيره؟ نعم، أما إذا بدأ بالإحرام فيشرع له التلبية، أما نحن الآن فمشروع لنا التكبير المطلق في كل وقت، في الليل والنهار، في المساجد، في الطرقات، في البيوت، في الأسواق، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة في درسنا، والله ولي التوفيق. أهلا، عليكم السلام.
السلام. حبك الله يا رب.